بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله وإياه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب.
قال رحمه الله تعالى وإياه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن، كلمة لا ناهية، والأصل في النهي التحريم، لكن هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ راجع إلى حكم الماء بعد البول، إذا تنجس فالمشهور عند أهل العلم التحريم، وإذا لم يتنجس فهو على الكراهة لأجل الاستخدام. والذي يظهر لي والله أعلم أن النهي للتحريم إذا كان يستقدر ولو لم يتنجس، لأنه إذا استخدره الشخص تجنبه ولم ينتفع به فأفسده على الناس، مثلا ماء قليل تنخئ فيه هذا لا ينجس، لكن تكرهه النفوس وتستقدره فلا تنتفع به، مع أن النخاعة طاهرة ليست نجسة. فليظهر الله أعلم أن النهي للتحريم إذا كان يؤدي إلى التنجيس أو إلى استقداره وعدم الانتفاع به. لا يبولن، كلمة يبولن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة، وإلا لو لم تتصل فيه نون التوكيد لا تزمناه. لا يبول، حذفنا الواو لالتقاء الساكنين عن الساكنين، اللام سكناها لأجل الجزم، والواو ساكنة فنحذف الواو ونقول لا يبول. لا يبولن فيه زيادة توكيد، وجه ذلك يعني تأكيد نهي البول في الماء الداخل. لا يبولن أحدكم، الخطاب للمكلفين، لا يبولن أحدكم، كلمة أحدكم هذه من ألفاظ العموم، وجه ذلك أن أحد أضفناها فأصبحت من ألفاظ العموم. فالكافر أيضا يدخل في باب النهي، فالصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنهم لا يؤمرون بما لا تصح العبادات إلا به وهو الإسلام. المكلف الأمر ظاهر في أنه ينهى عن البول، لكن غير المكلف كالصغير والمجنون نعم، لأن الحكم لا يختلف، لكن الحكم التكليف راجع إلى الولي، فيجب على الولي أن يمنع غير المكلف سواء كان صغيرا أو مجنونا من البول في الماء الذي يتنجس ببوله أو يستقدر. مما يدل على ذلك القاعدة المعروفة عند أهل العلم: ما حرم على الكبير وجب تجنيب الصغير، فيجب أن يجنب الصغار ما يحرم على الكبار، ومن ذلك البول في الماء الدائم إذا كان يؤدي إلى تنجيسه أو استقذاره، وكذلك أيضا إذا كان يؤدي إلى تنجيسه أو استقذاره من الحيوانات، فالحيوان محرم الأكل كالحمار بوله نجس، فيحرم على المسلم أن يجعل الحمار يبول في المياه التي ينتبئ بها المسلمين، فإذا كان بوله ينجس الماء بقلته أو يستقذره الناس فيحرم عليه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في تفيد الظرفية، يعني لا تبول في نفس الماء، والعلة هي التنجيس أو الاستقذار، فإذا كانت العلة هي التنجيس أو الاستقذار فلا فرق أن يبول في نفس الماء أو أن يبول بجوار الماء ثم يتسرب البول إلى الماء فيصدق عليه أنه بال فيه، أو بال في إناء وجعله في الماء،
ومن المسائل المستشنعة التي يذكرها الشراح في هذا الباب ما ينسب لداود الظاهر بن حزم، يجوز أن يقول في إناء وله أن يصبه في الماء الدائم، ولا شك أن هذه ظاهرية مستشنعة. هل الأمر متعلق بالبول؟ اللي يظهر أن الأمر من باب التنبيه، ولك أن تقول بالنسبة للآدم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان البول ينهى عنه فالعذرة من باب أولى أيضا ينهى عن أن يتغوط، لا يبولن أحده. وكما ذكرت قبل قليل إذا كان لأجل التنجيس الأمر لا يتعلق بالبول ولا بالغائط، كل ما ينجسه كما ذكرت قبل قليل، ومن ذلك أن يلحر بجواره فينجس بسبب الدم المسفوح. إذن النهي لا يتعلق بالبول، بكل ما ينجس الماء أو ما يجعله مستقدرا عند الناس والناس يحتاجونه. في الماء الدائم أل في الماء، هل كلمة أل هنا للجنس يعني جنس الماء نسميها علماء المعاني لام الحقيقة، والمقصود النهي على جنس الماء، ولا يلزم أن كل ما يدخل في هذا النهي. من أمثلة في لام الحقيقة يقول الرجل أفضل من المرأة، أي جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، ولا يمنع أن بعض النساء أفضل من بعض الرجال. يحتمل أن كلمة أل هي للجنس. لماذا؟ لأن أهل العلم مجمعون على جواز البول في الماء المستبحر كمياه البحار ومياه الأنهار والأودية، ويحتمل والله أعلم أل هنا للاستغراق يعني تعم كل المياه، كما قال عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان كل الإنسان مما يدل ذلك استثناء، فالاستثناء معيار العموم. كلمة أل يحتمل أنها للاستغراق، وخرج بعض أنواع المياه بالإجماع أو بالدليل كالماء الكثير، ويحتمل أن أل هنا للعهد أي الماء المعهود وهو الماء القليل الذي يتنجس بالبول فيه. كل هذه تحتمل. قوله الدائم، الدائم صفة للماء. في حديث جابر في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، إذا الدائم المقصود به الراكد. قوله الذي لا يجري، الدائم عرفنا أنه الراكد. الذي لا يجري، هل كلمة الذي لا يجري هي تفسير لكلمة الماء الدائم؟ يحتمل، ويحتمل أنها تفيد معنى آخر وهو الماء الدائم الذي لا يجري. عندنا ماء دائم يجري، إذن على هذا المثال ماء يجري يجوز البول فيه، ماء راكد ينهى عن البول فيه. الثالث بين النوعين، دائم من وجه ويجري من وجه آخر، كمياه البركة كبيرة التي تصف فيها المكائن هي راكدة في جملة، لكن ماء زائد عن هذه البركة يجري، فيكون ماء يجري من وجه وراكد من وجه آخر. فيكون الذي لا يجري والله أعلم يخرج الماء الراكد الذي يجري. ولا شك كون الحديث يفيد معنى أفضل من كون الجملة لا معنى لها إلا مجرد التوكيد. ونلحظ أن قال الماء الدائم الذي لا يجري، ولم يعطف قال الماء الدائم ولا الذي يجري. هذا يسمى عند علماء المعاني فصل، والمقصود بالفصل أن الجملة الذي لا يجري كأنها تفسير للجملة الأولى فلم يعطف، مثل الماء الدائم، الدائم صفة للماء، فلم يأتي الماء قال والدائم عطف عليه الواو لأنها صفة، فكذلك هنا الذي لا يجري هي صفة للدائم فلم يعطفها بالواو، وهذا عند علماء المعاني يسمونه فصل. الذي لا يجري مفهومه أن الذي يجري يجوز البول فيه، أن الماء الذي دائم من وجه ويجري من وجه آخر يجوز البول فيه، ومن المياه الدائمة التي ينهى أن يبول فيها المياه التي ينتبئ بها الناس في غير الشرب، مياه المسابح التي تسبح بها الناس، فينهى عن البول فيها ولو كانت كثيرة، لأن هذا ما ظنت أن يتأذى الناس بهذا البول، إما استقدارا وإما جلبا لبعض الأمراض المعدية. ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل مرفوعا، تقدير كلام الله أعلم، ثم هو يغتسل فيه، يبول فيه ثم يحتاجه ويغتسل فيه. فليس من الحكمة أن تجعل الماء الذي تتطهر فيه وتحتاجه يكون مبالا لك. يغتسل إذا بالضبط، بعضهم جزم، وحينما نناقش هذه الوجوه ليس نترتب عليها أحكام، بعضهم جزم ثم يغتسل على النهي، يعني نهى عن البول ونهى عن الاغتسال. بعضهم جعل ثم بمعنى واو المعية، ثم يغتسل بالنصب بمعنى نهى عن الجمع بينهما، على هذا يجوز البول لكنه يمنع عن الاغتسال. والله والله أعلم أن الأولى هي رواية الرف ثم يغتسل، فعل مضارع يغتسل مرفوع، ثم هو أي البائل يغتسل فيه. هذا الحديث كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأب ثم يضاجعها من آخر اليوم، أو قال من آخر النهار، والحديث في الصحيح. ثم يغتسل فيه، فيه هنا ظرفية أي يغتسل في نفس الماء. في رواية مسلم منه، منه تكون للتبعيد، وليظهر أن الحكم لا يختلف في هذا الحديث، سواء قلنا يغتسل فيها أو يغتسل منه إذا حكمنا بنجاسته. هذا الحديث يستدل به على أن الماء القليل إذا خالطته النجاسة تنجس، ونعلم أن الماء إذا كان كثيرا كالمياه المستبحرة والأنهار والأودية الأصل أنها لا تتأثر بالنجاسة وأنها طاهرة بالإسماء، هذا الأصل فيها. الماء الذي تغير بسبب النجاسة نجس، يجب تجنبه بالإجماع. ما لم يتغير من المياه وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، تحرير محل الخلاف، الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير وليس من المياه الكثيرة، هذا محل الخلاف بين العلم. عندنا هذا الحديث لا يبولن أحد. مر بنا في الدرس الماضي حديث أبي سعيد في بير بضاعة، بير بضاعة بير يرمى فيها النسن والحيض ولحوم الكلاب، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث عند أحمد وإسناده حسن. عندنا حديث عمر عند أحمد وإسناده صحيح: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. إذن هذه ثلاثة أحاديث مدار حكم تنجس الماء عليها، فاختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث. الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ بحديث أبي سعيد في حديث بئر بضاعة، والأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غير بالنجاسة، خرج من العموم بالإجماع. فعلى هذا المالكية رحمه الله تعالى يحملون النهي هنا على كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم، فالأصل أن الماء طهور لكنه ينهى نهي كراهة حتى لا يستقدر. الحنابلة أخذوا بحديث أبي هريرة لا يقولنه، وأخذوا بحديث عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحد في الماء الدائم. قالوا النهي ذا يدل على أن بول عذرة الآدم إذا خالطت الماء ينجس الماء مطلقا، حتى ولو كان أكثر من قلتين، حتى ولو كان أكثر من قلتين، يستثنون إذا كان يشق نزحه كمياه الأبار التي كلما نزحت خرج ماء آخر. إذن أخذوا فيما يتعلق في بول الآدم وعذرته بحديث أبي هريرة وقالوا بول الآدم وعدي رجل تنجس الماء مطلقا. أشرت قبل قليل لأن يمتذكر أنها طاهرة بالإسماء لا تدخل. وأخذوا بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما عدا عذرة الآدمي وبوله من النجاسة. يقول غير نجاسة الآدمي مثلا الدم المسفوح، إذا سقط دم مسفوح في ماء إن كان قلتين أو أكثر فهو طهور ليس غير بالنجاسة، أما إذا كان أقل لا يستعمل يتنجس. استدل به الحنابلة. الشافعية تدلوا بحديث عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلط، قالوا هذا عام في كل المياه، إذا كان كثيرا ما هو الكثير، إذا كان قلتين فأكثر لم يحمل الخلط، والقلتان قرابة خمس قراب. الأحناف أخذوا بهذا الحديث لا يبولن أحدهم، قالوا الأصل أن النجاسة إذا خالطت الماء نجست إلا إذا كان كثيرا، فإذا كان كثيرا لا يتنجس، حدهم بالكثير لو حركته من طرف لم ينتقل الحركة إلى الطرف الآخر. إذن هذا هو موقف أهل العلم من هذه الحديث الثلاثة التي عليها مدار أحكام المياه. قبل الترجيح أشير إلى قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، يقول إذا ورد حديث صحيح صريح في حكم من الأحكام فإنه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لهذا المعنى بالكلية، فلا ترد أحاديث النهي عن صيد حرم المدينة باستنباط من حديث النغيد، يقصد حديث أبا عمير ما فعل النغيد. إذن ابن رجب رحمه الله تعالى يقول إذا أتانا حديث وثبت هذا الحديث وهو نص في مسألة ما نرده باستنباط دليل آخر لم يسق لهذه المسألة، نتأمل هذه الأحاديث في هذا الباب. حديث أبي سعيد بئر مضاعف هل هو نص في المسألة أو غير نص في المسألة؟ نص في المسألة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا الماء وهو مظنة التنجس، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد كما ذكرت إسناده حسن، حديث أبي هريرة هل سيق في حكم نجاسة الماء وطهارته؟ لا لم يسق، إنما فيه النهي. وهذا أيضا ذكرنا أن الحديث هو من الأدلة يستدل بها على باب سد الذرائع، لأن كثرة البول عليه قد يكون مظنة لأن يتوارد الناس عليه فيتنجس، فالحديث لم يسق لبيان حكم الماء إذا خلطته النجاسة، لا، نهي المسلم أن يموت في الماء ثم يحتاجه وينتفع به باغتساله أو بغيره. وأيضا ذكرنا بقول ثم يغتسل فيه، الأمر لا يتعلق بالغسل، بالطهارة الأخرى كأن يتوضأ أو كأن يطهر ثيابه المتنجسة. ناتي إلى حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث لا شك أنه ورد في حكم الماء، لأن حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما تنوبه من السباع، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن هل الحديث نص أنه ينجس أو مفهوم من الحديث؟ مفهوم. الماء الكثير مفهومه أنه لا يحمل النجاسة مثل الحديث بالبضاعة، لكن مفهومه إذا كان قليلا يحمل النجاسة هذا استنباط وليس نص من الحديث، لأننا نحن استنبطناه من باب فهم. نرجع لقاعدة هذا الرجل، لا نرد حديث بالبضاعة لأنه حديث صحيح صريح في حكم الماء باستنباط استنبطناه من مفهوم حديث القلتين. فأرجح الأقوال والله أعلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا رأي الإمام مالك وهو رواية عن الحنابلة، واختاره جمع من المتأخرين والمتقدمين كشيخ الإسلام وابن القيم وشيخ شيخنا السعدي وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى. هذا يظل والله أعلم في الماء إذا خلطته النجاسة، إذا تغير خرج بالإجماع. قوله ولمسلم، لمسلم من حديث أبي هريرة لكن لم يخرجه البخاري، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا ناهية كيف عرفنا أن ناهية؟ جزمنا يغتسل. لو كانت نافية ما جزمنا، قلنا لا يغتسل. فلما جزمنا علمنا أن لا ناهية. كلمة لا ناهية يغتسل هنا نهي، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ يرجع إلى ما ذكرته قبل قليل، هل الماء إذا اغتسل فيه يسوغ الطهورية أو يبقى طهورا؟ إذا كان يبقى طهورا ولا يستقدر يكون النهي والله عنه كراهة. أما على القول بأنه يسوغ الطهورية الحنابلة والشافعية فيكون النهي التحريم من باب أولى. الأحناف الرواية عند الأحناف أنه إذا استعمل في طهارة أنه يتنجس، لكن يفعل الماء تساقط من الأعضاء أو ما يصيب الثياب وما يصيب المنديل، إنما إذا استقر على الأرض عندهم يتنجس. لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنوب، لا يغتسل نهي. والذي يظهر لي والله أعلم أن النهي نهي كراهة تنزيه وليس تحريم. اللهم لو استقدر وامتنع الناس منه لأجل استقداره فيكون التحريم الله أعلم. لا يغتسل أحدكم، كلمة أحدكم هذا خطاب للمكلفين أيضا كما ذكرت قبل قليل، يدخل فيه الكافر فكافر مخاطب بفروع الشريعة. أحدكم في الماء، في هنا ظرفية. فلذلك في إحدى روايات حديث أبي هريرة قيل له ما يصنع يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يعني يأخذ منه اغترافا، في تفيد الظرفية يعني في نفس الماء. في الماء كلمة الماء، نرجع إلى نفس الكلام السابق ذكرته قبل قليل، هل أل في الماء في الجنس يعني جنس الماء ويخرج كثير، أو يقال الماء هنا للعهد أي الماء القليل، أو نقول هنا أل للاستغراق في كل ماء على ما ذكرته قبل قليل ويخرج ما يخرج على ما ذكرته لا إلى التفصيل. وإلا هناك مياه يجوز أن يغتسل فيها من غير كراهة. لا يغتسل أحد في الماء الداخل هو الراكد الذي لا يزيد، كما في الحديث الذي قبله قال وهو جنوب. كلمة وهو جنوب هذه مبتدأ وخبر، المبتدأ هو والخبر جنوب، والواو هنا تسمى واو الحالدة، هذه الجملة حالية أي حالة كونه جنوبا. مفهومه إذا لم يكن جنوب يجوز له الاغتسال. لماذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المياه؟ أورده والله أعلم للإشارة لمذهب الحنابلة وغيرهم أن الماء المستعمل في الطهارة إذا كان قليلا يكون طاهرا لا طهورا. وجه ذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه، يدل على أنه يسلبه الطهورية. وحينما قال الدائم هذا يفيد أنه قليل، مفهومه أن الكثير يبقى على طهوريته. ما ذكرته قبل قليل في الماء النجس كذلك هنا يقال الأصل في الماء أنه طهور، وكونه استعمل في رفع حدث لا يدل على سلبه الطهورية. والمقصود أن بالماء مستعمل إما أنه يكون قليل يغتسل فيه، أو المتساقط من الأعضاء أثناء الاغتسال من الجنابة أو أثناء الوضوء، هذا المقصود بالماء المستعمل. فهو ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة، هل يسوغ الطهورية؟ يكون رفع الحدث هذا من الشأن المعنوية، هل يدري إن المؤمن لا ينجس؟ الأصل هو أنه ماء طهور صادف أعضاء طاهرة فيبقى على طهوريته والله أعلم. ويحمل الحديث على كراهة التنزيل لأنه قد يستقبله شخص فلا يتوضأ منه أو لا يغتسل منه أو لا يمتلئ به في شؤون حياته والله أعلم. قوله وهو جنوب، هو الضمير يدل على الإفراد، وجنوب أيضا الإفراد. وكلمة جنوب تدل على البعد، يقال رجل جنوب أي رجل بعيد غريب كما قال ربنا تبارك وتعالى والجاني جنوب، يعني الشخص البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة إلا قوة الدين. لكن كلمة جنوب يجوز أن يوصف بها المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع، لقول ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. كنتم قال جنبا، ما قال مجنبي، يدل على أن كلمة جنب تطلق على الذكر والأنثى، على المفرد كما في هذا الحديث، وعلى الجمع كما في الآية، وكذلك على المثنى. يجوز أن تصف المثنى والجمع بجنب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، ولمسلم أولاهن بالتراب. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، كلمة إذا إضافية زمنية شرطية لكنها لا تعمل. شرب هذه فعل الشرط، جملة فليغسله هذه جملة جواب الشرط. إذا شرب، الشرب معروف، سيرد في حديث عبد الله المغفل إذا ولغ، والمشهور في كلام العرب الولوغ، والولوغ هو أن يدخل لسانه في الإناء الذي فيه السائل ويحركه، هذا هو الولوغ. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، هل الأمر متعلق بالشرب أو كذلك الأكل؟ هذا راجع إلى مسألة العلة، هل العلة من النهي والأمر بالغسل، هل العلة تعبدية الكلب طاهر، أو علة معقولة المعنى لأجل التنجيس؟ فإذا قلنا علة معقولة المعنى وهو الظاهر والله أعلم، يقال يقاس على الشرب غيره، كذلك إذا أكل في إناء. لكنهم يقولون الأكل خرج بالعرف، أم عند العرب قليل، في عرفهم أنهم كانوا يصونون الطعام فليكن مبتذلا، تأتي الكلاب فتأكل منه. يقال قد يتغير العرف، في زماننا قد توجد أحيانا بعض آنية فيها أطعمة الناس يتركونها فيأتي الكلب فيأكل منها، فيكون الحكم واحد والله أعلم. كلمة أل إذا شرب الكلب وإذا ولغ الكلب في حديث ابن مغفل، هل أل للعهد؟ ذهب المالكية إلى أن أل في الكلب هي للعهد. ما هو العهد؟ الكلب المعهود في النصوص الشرعية، فالشارع نهى عن اقتناء الكلب إلا للحاجة، وهو كلب الصيد وكلب الحراسة والماشية. المقصود بالكلب هو الكلب الذي لم يؤذن فيه شرعا، أما ما أذن فيه شرعا فلا يدخل في هنا للعهد الذهني، وهو الكلب الذي لم يبح الشارع الانتفاع به. القول الثاني هنا للاستغراق، تكون بمعنى كل، إذا شرب كل كلب في إناء أحدكم، وهذا هو الظاهر والله أعلم. يأتي كلب سائل، هذا غالبا قليل بخلاف الكلاب التي أباحها الشارع، فليظهر الله أعلم أن الحكم عام، سواء كان كلبا معلونا فيه شرعا أو كان غير معلوم فيه. إذا شرب الكلب هل يقاس على الكلب غيره؟ يرجع إلى العلة، هل الكلب نجس فنقص عليه النجاسات، أو نقول قد تكون العلة غير النجاسة؟ يظهر العلم أن الأمر خاص بالكلب دون غيره، أولا لأنه ذكر عددا معينا وصفة لتطهيره لا توجد في سائر النجاسات. الثاني الخنزير كان موجود في عهد التنزيل، ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى إلا النهي عن أكله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالتحرز منه، وقد أخبر أن البلاد ستفتح وما كان ربك نسيا. فالأمر الله لم يتعلق بالكلب دون غيره من الحيوانات النجسة كالخنزير. في إناء، في الظرفية، أدخل فاه في الإناء، هل الأمر متعلق بالشرب أو لو أدخل قدمه؟ وهذا يحصل أحيانا، تكون ماء قليل يخوض فيه الكلب أو يطب الكلب في الماء
والماء قليل لكنه لم يشرب منه. الإبر والله أعلم أن الأمر متعلق بالبلوغ، هو الذي يجب التسبيع، لا يجب التسبيع إلا في ولوغه والله أعلم. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إناء يفهم منه أن الماء الكثير لا يدخل في الحديث، فالآنية غالبا تكون صغيرة ويكون الماء فيها قليل. إناء أحدكم، إناء عام، وجه العموم أنه ضيف. إناء أحدكم، هل إضافة لا مفهوم، بمعنى لو كان الإناء ليس لأحدنا هل لا يجب التسبيع؟ لا. إذن قال الإضافة هنا والله أعلم لا مفهوم لها، فخرجت مخرج الغالب، غالب الشخص البناء كله ليس لغيره. هل يغسل كلمة فاء، فليغسل، هل فاء للترتيب؟ على هذا تجب المبادرة في غسله أو ليس للترتيب؟ صحيح فهو ليس للترتيب، هذه واقعة في جواب الشرط. القاعدة النحوية إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يكون جوابا، نجعل الجملة هي جواب وندخل الفاء الرابطة، فتكون الفاء هنا رابطة وليس ولا تدل على الترتيب، كما يسمر بنا إن شاء الله حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليتم فإذا ركع فاركعوا، ما نقول تجب المتابعة لكلمة فاركعوا، لا، لأن الفاء واقع في جواب الشرط. فليغسله، إذن الأمر على سبيل الوجوب، لكن يظهر أن الأمر ليس على الفور إنما حال الحاجة. وحين نقول الإنسان فليغسله، هل الأمر متعلق به؟ ليس، سواء غسله هو أو غيره فالواجب هو التطهير، تطهير النجاسات، ليست من فروض الأعيان، هي من فروض الكفاية. سبعا، صفة لمصدر محذوف، فليغسله غسلا سبعا، كما في قول ربنا تبارك وتعالى فسدوا كل واحد منهم 80 جلدة و100 جلدة. فسبعا هنا تكون نائبة عن المصدر، يعني نائبة عن المفعول المطلق. وقوله فليغسله نأخذ منه أن الكلب نجس، وجه ذلك أنه أمر بغسل ما أصابه، يدل على نجاسته. إذا كان لعام وفمه، وغالبا يكون الفم أشرف المخلوق، فكذلك بقية بدنه والله أعلم. أصرح من ذلك رواية مسلم طهور إناء أحدكم، والتطهير لا يكون إلا عن نجاسة حدث أو نجاسة خبث، يدل على نجاسة عين الكلب. استدل به أيضا على تحريم بها الكلب لأنه نجس، والمسألة ورد فيها نص إلا كونه للنجاسة فقط، هذا محل نظر. سبعا، حكم التسبيع، من يرى أن العلة تعبدية هم مالكية، اختلفوا هل التسبيع على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، قالوا على سبيل الندب، له أن يسبع وله ألا يسبع، بناء على أن الكلب طاهر أصلا، وجب أن العلة تعبدية. ربنا تبارك وتعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمرنا بغسل ما أصاب الصيد من دعاب الكلب، تدل على طهارته. فلما أمرنا هنا بالغسل جعله سبعة، عرفنا أن العلة ليست النجاسة، هي إلا غير مخفونة المعنى. وليظهر الله لم أن الحكم يختلف، الأصل في الصيد أنه سيطبخ، وإذا طبخ لابد أن يكون في ماء ويغلي ويزول العلة التي قد يكون الشارع أمر بها والله أعلم. أيضا من يرون أن العلة لأجل النجاسة أيضا اختلف، هل يجب التسبيع أو لا يجب التسبيع؟ الأحناف يرون أن التسبيع ليس على سبيل الوجوب، له أن يجعله ثلاثا، رواية عندهم له أن يغسل متى ما يرى أنه تطهر قياسا على سائر النجاسات. ويقول أيضا أبو هريرة يفتي بغسل نجاسة الكلب ثلاثا، يقول هذا يدل على أن التسبيع ليس على سبيل الوجوب، يكون حكم منسوخ. وقال ثبت عن أبي هريرة أنه كان يسبع من جهة السند أصح من قوله ثلاثا، يعني موقوفا على أبي هريرة. ولو لم يثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه التسبيع يبقى الحكم بما روى لا بما رأى، فرأيه اجتهاد بخلاف نص المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا يستدلون برواية الدارقطني فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذه رواية لا تصح. ولو فرض أنها تعتقل شك الراوي وغيره لم يشك، لا سيما أن التسبيع أيضا هو موجود في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه. فالظاهر والله أعلم التسبيع، لكن هل يغسله سبعا؟ هل الأمر يتعلق بالولوغ أو يعم كل نجاسة الكلب؟ مثلا إذا أصاب الشخص عرق منه هل يجب أن يسبع؟ إذا أصاب ثيابه بول أو الأرض بول هل يجب عليه يسبع أو لا؟ اللي يظهر الله أعلم أن الحكم متعلق بالولوغ، هو الذي ورد فيه النص، ولا يقال بقاس على بقية النجاسة، لأن النص ورد في التسبيح ورد في التراب وليس لذلك نظير في الشريعة. هذا يدل على أن الحكم الله أعلم متعلق بولوغ الكلب في تطهير نجاسة الكلب إذا ولد، ولا يقاس عليها بقية نجاسة الكلب والله أعلم. قوله إذا شرب الكلب، حكم الماء ينجس على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، أشرت إلى أن الراجح هو أن الماء طهور لا ينجسه شيء على طهوريته والله أعلم. لكن يشبه على ذلك رواية مسلم، هل يرق في إحدى رواية مسلم؟ هل يرق؟ وهذا دليل على تنجيسه، لأن الماء متمول وينتفع به ويحرم ثلاث ما ينتفع به من غير حاجة، لما قال فليرق هذا يدل على تنجيس الماء القليل. ولا شك لو أن هذه الرواية ثابتة فكانت تدل على ذلك، لكن مسلم رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه الرواية أشار إلى شذوذها. فليظهر الله أن زيادة فليرق زيادة شاذة، فإذا كانت زيادة شاذة فلا يثبت بها حكم شرعي. أولاهن بالتراب، الأولاهن أي الغسلة الأولى تكون بالتراب مع الماء، هذه أقوى من جهة السند وأيضا من جهة المعنى. المعنى إذا طهرناه الأولى بالتراب مع الماء زال أثر التراب بالغسلات الآتية، بخلاف لو جعلنا الأخيرة هي التراب ربما احتجنا إلى تطهيره مرة، أيضا هذا يقوي من جهة النظر. في هذه الرواية ذكر التراب. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى التتريب، يرى الغسل سبعا. وجه ذلك الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من غير ذكر التراب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا، من غير ذكر التراب. والحديث أيضا رواه مسلم بإسناده عن مالك، عن مالك عن أبي الزناد من غير ذكر التراب، لكن في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذكر التراب، تقوي هذه الرواية رواية ابن مغفل وهي في مسلم أيضا. في اللغة الوضع أن ذكر التراب محفوظ. ولما قلنا صلى الله عليه وسلم بالتراب، كلمة أل هنا في التراب للجنس، يعني كل أنواع التراب يرجع إلى تراب البلد الذي يوجد فيه الشخص. هل الأمر متعلق بالتراب أو المتوفر هو الأيسر والأسهل؟ ليظهر الله أعلم أن التراب لا يتعين، على هذا لا بأس أن يجعل مطهر مع الماء بدل التراب. فبعض المطهرات يعلم أنها تقلع الأثر وتقتل الأشياء التي قد لا ترى بالعين المجردة أكثر مما يفعله التراب. ذكر التراب ليس على سبيل التعيين، إنما هو ذكر لأنه هو المتيسر للكل. في هذا الحديث أمر بغسلة سبعا بالماء، وذكر أيضا ولا أعلم نجاسة أمر أن تطهر بمطهرين، فالماء والتراب يطهر بهما من الحدث إلا نجاسة الكلب. هذا يدل على أن نجاسته مخلطة، ليست كنجاسة بقية الحيوانات، وهذا يفيدنا على أن النجاسة قد تكون نجاسة مغلظة مثل ولوغ الكلب، قد تكون مخففة مثل البول الغلام الصغير، تأر النجاسات يعني معتادة كبول الآدم وغيره. هنا أمر بالتراب، في غير النجاسة أمر بالغسل ولم يأمر بقدر زائد، على هذا كل نجاسات تطهر بالماء ولا يجب أن تطهر بشيء آخر مع الماء حتى لو بقي أثر للنجاسة. نعم، لذلك في حديث أسماء دم حي قالت تغسله ثم تحطه ثم تغسله ثم تنضحه بالماء وقد يبقى أثر للنجاسة، فأثر النجاسة اللون لا يترتب عليه حكم. ورد الجمع بين الماء والحجارة في قصة أهل قباء، يكون فيه جمع بين طهورين، لكنه لا يصح من جهة السنة، والصحيح أنهم كانوا يستنجون بالماء، لكن ذكر جمع من أهل العلم منهم كاساني وابن الملقن إجماع أهل العلم على استحباب الماء والحجارة في طهارة الخارج من السبيلين في الاستنجاء. فإذا كان الإجماع محفوظا فيقال ثبت استحباب الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء، ثبت بالإجماع ولم يثبت بالنص، لكن الجمع بين الماء والتراب في تطهير نجاسة الكلب ثبت بالنص.